ما سنحت على نفوسهم في الحفظ والضبط، ولم يكونوا يحتاجوا إلى نظم هذه العلوم، لأن هم الأئمة وهم أهل العلوم وهم تلقى عنهم العلوم. لكن بعد ذلك لما ضعفت النفوس والهمم والعقول والحفظ والفهم احتج إلى النظم، كان تحول طريق العلم من حال إلى حال أخرى، وهي حال العلم المتأخر بعد ذلك من عادة، وهي الأمر المتكرر، كأنه أمر متكرر عند أهل العلم. أهل العلم أضاف العلم إليهم لأنهم الذين يعتنون به، مثل أهل السنة والجماعة أهل العلم، فهم أهله المعتنون يعتنون به، الذين يبينونه وينشرونه. أن يعتنوا، الاعتناء هو الاهتمام بالشيء في سبر الله. سبر، المصنف رحمه الله يقول في الشرح تتبع، تتبع، وأنا تتبعت كلمة سبر في بعض كتب اللغة، ما وجدت من السبر بمعنى التتبع. السبر، والمعروف المشهور يعني يعرف من السبر، ولهذا عند علماء الوصول من طرق إثبات العلة السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، السبر هو الاختبار والتقسيم هو الجمع، معنى تجمع العلل التي قيلت ثم بعد ذلك تختبر. السبر، والسبر مأخوذ من المسبار، وهو ما يختبر به غور الجرح وطول الجرح، والمادة دائرة على هذا. ولهذا هو جعل السبر على الجمع، أو أن يعتنوا في سبر ذا أو في تتبع ذا. والأمر بسيط على العموم، لكن لو إن كانت لا تأتي معنى التتبع يمكن يقال أن يعتنوا في جمع ذا أو غير ذلك، عبارة تؤدي هذا المعنى إن لم تأتي بهذا المعنى. في سبر ذا بالنظم، النظم والتأليف، النظم والتأليف، فينظمونه ويؤلفونه ويجمعونه، لأنه هذا التعليل يشغل للحفظ كما النظم غير النثر. فالنظم بالشعر يسهل الحفظ، لأنه كما يأتي في المصنف يروق للسمع ويكون حفظه سهلا وضبطه سهلا، كما يروق كاف هنا وشيء للتشبيه ولا كاف هنا أو للتعليل، كاف هنا ضمان التعليل للتعليل كما يروق. ولهذا إذا كانت التعليل أول ما بعدها بمصدر، أول ما بعدها، لأنه يسهل للحفظ كما يروق، يعني كروقانه للسمع، فلهذا يروق للسمع ويلذ السمع يلد السمع لهذا النظم ويرتاح له ويأنس له، فيعلق في الذهن، يعلق إذا راق للسمع، ولا تكون راقا لهذا الشيء، فإذا راق له أحبه والتذ به. ولهذا من أحب مثلا قصيدة أو شيئا مما أو نثرا يعتني به ويعلق، فإذا كان هذا نظم نظما وجعل شعرا من أي بحر من بحور الشعر يكون علوقه أسرع. كما يروق للسمع ويشفي، يشفي يبرئ، يبرئ من الشفاء، الشفاء من المرض، لأنه البراءة من المرض والسلام، فيشفي يعني يبرئ من ضمأ. فمن هنا يعني من أجل ذا، من هنا من أجل ذا، وهنا مجرورة بمن، هنا ليس الظرف، هنا إنما هي تكون مجرورة، وإن كان الظرف مكان، وفي بعض المواضع تكون مجرورة إلى جرة من أو إلى. نظمت يعني نظم له، نظمها في شعر وألفها وجمع بينها، لأجل أن أهل العلم اعتنوا بذلك وهذا عادته، ولأنه أيضا يروق للسمع، فنظم لنفسه هو هذه العقيدة، عقيدة، والعقيدة هي حكم الذهن الجازم، فإن كان مطابقا فاعتقاد صحيح، وإن كان مخالفا فاعتقاد فاسد. يشمل العقيدة الفاسدة والعقيدة الصحيحة. لا تقول هذا معتقد أهل الجماعة وهذه أو هذه عقيدة صحيحة هذه عقيدة فاسدة، فكل من اعتقد شيئا فإن كان مطابقا فهي عقيدة صحيحة، وإن كان غير مطابق فهو فاسد. يحكم الذهن الجازم أرجوزة يعني على بحر الرجز، وهو من أسهل بحور الشعر، حتى قال بعضهم إن بحر الرجز ليس بحور الشعر، قال بعضهم إنه حمار الشعراء كل يركبه وكل يعني لسهولته ويسره. وجيزة يعني قليل يعني مختصرة قليلة الألفاظ لكن معانيها كثيرة. مفيدة تفيد حافظها والمعتني بها لما اشتملت عليه من العلوم النافعة. نظمتها في سلكها، النظام تقول هذا النظام يعني ملاك الأمر، وما ينظم في السلك مثل المسبحة يقال يعني السلك يوضع به مثل حبات التي حبات المسبحة يقال له نظام، يقال له نظام. ولذا قال كنظام بال، كنظام من بال يعني تقطع وسقط ما فيه من الحبوب التي عقلت فيه أو من الجواهر مما نظم فيه من الخرج. نظمتها في سلكها يعني رتبها ونظمها في سلكها كما يرتب الخرج في السلك ويوضع بعضه فوق بعض. هذا نظم هذه القصيدة في سلكها. مقدمة يعني وضع جعل مقدمة لها، وهذا يبين أن المقدمة كما سيأتي في ترجيح مذهب السلف، في ترجيح مذهب السلف مقدمة هي التي تقدم بين يدي الشيء. وهذه المادة مادة قدمة لتقول قدم يقدم من النصر ينصره، قدم يقدم إذا تقدم قوم مثل قدم يقدم تقول قدم يقدم إذا صار قديما، قدم يقدم قدوما أو قدم يقدم قدامة إذا كان قديما، وقدم يقدم إذا قدم من سفر أو جاء، وقدم يقدم إذا تقدم قومه يقدم قومه يوم القيامة في قصة فرعون. فلهذا المقدمة هي التي تتقدم بين يدي الشيء، تتقدم بين يدي الشيء من قدم يقدم. وست أبواب كذاك خاتمة يعني جعلها مقدمة، وست أبواب سلاديب، وكذلك أيضا خاتمة وهي خاتمة الشيء، والخاتمة كل شيء عاقبته وآخرة، كل خاتمة شيء هي عاقبته وآخرة. وسمتها يعني سماها بالدرة المضيئة يعني مضيئة وهي الجوهرة، في عقدي يعني اعتقاد أهل الفرقة المرضية. الفرقة هي الجماعة، والمرضية هم أهل السنة والجماعة، فكل فرقة جماعة، فلأنهم جماعة سموا فرقة. والفرقة بالضم هو الاختلاف، من الاختلاف هذه فرقة على اختلاف، والفرقة هي الجماعة وهي جماعة أهل السنة والجماعة. على اعتقاد للسداد الحنبلي، السداد هو الصواب وقول الحق والتثبيت في الأمر بالفتح السداد. والسداد هو ما يسد به الشيء، سد به القارورة، وكذلك السداد من العيش كما في قوله عليه الصلاة والسلام حتى سدادا من عيش أو قيوم من عيش يعني ما يسد حادثة. والسداد بالضم ما يسد الأنف بسبب ما يعرض له في أنفه من ألم زكام أو نحوه. فأما السداد هنا فبالفتح، المراد هو الصواب والإصابة الحق، الصواب أو إصابة الحق. الحنبلي نسبة إلى جده، ليس نسبة إلى المذهب هنا، لأنه الإمام أحمد رحمه الله لم يكن له، لم يكن مذهب، لأنه صاحب المذهب وهو المتبع. إنما الحنبلي نسبة، نسبة أحمد رحمه الله إلى جد أحمد بن محمد بن حنبل، أو قد يقال نسبة إلى الاعتقاد الحنبلي على العموم ومن كان عليه. لكن الإمام أحمد رحمه الله ليس له اعتقاد خاص، ولهذا يقال مصنف الاعتقاد للسداد الحنبلي، يعني ليس المراد اعتقاد خاص، لأن يعني ما له اعتقاد خاص رحمه الله، فهو اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الذي وهو ما جاء به عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان اشتهر بهذا رحمه الله في زمانه من نصر السنة وقمع البدعة، حتى كان في وقته هو الإمام المتبع رحمه الله كما سيأتي الكلام صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال الاعتقاد للسداد الحنبلي إمام أهل الحق. الإمام هو الجامع لخصال الخير، كل من جمع خصال الخير فهو إمام أو أمة. إمام أهل الحق في زمانه رحمه الله، وكذلك ابتدى به بعد ذلك لأنه على الاعتقاد الصحيح. أهل الحق ذي القدر العلي، ذي المكان المرتفعة، حبر الملا، فرض العلا الرباني. الحبر والحبر هو العالم، والملا هم أشراف الناس، فإذا كان حبر الملا فإنه كان يكون إمامهم، هو الذي يقتدي به ويتبعه أشراف الناس وكبار الناس ومن أهل العلم والفضل، فهو حبرهم وإمامه رحمه الله. فرد العلا، وهذا وصف ثاني، لأنه في زمان رحمه الله كان هو الإمام وهو أهل السنة والجماعة، ولهذا قال جماعة العلم إنه إن أحد رحمه الله وجماعة يسيرة في زمانه في عهد المأمون وقبله وبعده كان هو الإمام، وإن كان هو القليل، والفقهاء والقضاة والوالي في وقته هم أهل الشذوذ والبدع وإن كانوا كثيرين، لأن الحق لأن أهل السنة والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإذا تركوا الحق وانصرفوا عنه فارجع إلى ما كانوا عليه قبل أن ينصرفوا، فإنه هو طريق السنة والجماعة وأنت أهل السنة والجماعة لذلك وإن كنت وحدك. فلهذا وإن انصرف عن الناس الناس تركوه وعذب وأوذي ولم يكن معه إلا القليل، لكنه هو أهل السنة والجماعة والإمام رحمه الله لذلك الوقت. فرض العلا الرباني، الرباني اختلف فيه، وتعالى ولا تكونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون، فأخبر أن الرباني هو الذي يعلم ويدرس، يتعلم ويعلم خصلتان، والعلم لا ينفع إلا بعمل، فدلت الآية على أنه يكون عالما عاملا معلما، وهذه الخصال الثلاث من جمعها فهو عالم رباني، عالم رباني. ولسمي رباني نسبة إلى الرب أو إلى التربية على الخلاف، قيل إلى الرب فهو نسبة إلى الله الرب سبحانه وتعالى لأنه يأتمر بأوامره وينتهي عن زواجره، أو إلى التربية لأنه يربي الناس بالعلوم ويعلمهم، وعليه درج البخاري رحمه الله حيث قال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني بواضحه قبل دقيقه ومشكلة. وقال ابن عباس ربانيين علماء حكماء حلماء، وهذا هو معنى العالم العامل المعلم. رب الحجة، حجة العقل والبطنة، ما حجة يعني الذي أزال الظلام والبدعة في وقته وبينها للناس، الشيباني نسبة إلى جده الأعلى شيباني بن ذهل، فإنه إمام أهل الأثر، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحانا من حافظ ولا بيت، وهو إمام من أئمة الأثر رحمه الله، وهو في زمان إمام الأثر وهو المتبع وهو المقتدى رحمه الله. الأثر لأنه يتبع الآثار المنقولة ويتبع الصحابة رضي الله عنهم. فمن نحى يعني قصد من حى قصده، فمن قصد قصده فهو الأثري، لأنه ليس مقلدا ولا متعصبا، لا، لأنه يتبع الأثر، ولهذا نسب إلى الأثر، وهذه النسبة الصحيحة، النسبة إلى الأثر، اتباع الأثر. فمن نحى من حى بمعنى اتبع الأثر كما اتبع المنحى فهو الأثري. سقى ضريحا يعني قبرا، حله صوب الرضا، حل يعني نزل به، حل يحل المكان إذا نزل، حل يحل حلا أو حل يحل حلا إذا نزل بالمكان. فدعا الله عز وجل أن يسقي ضريحه صوب الرضا، يعني يصب أن يصب عليه صوب الرضا، وأن ينزل عليه الرضا منه سبحانه وتعالى. والعفو، العفو هو محو الذنب وإزالة أثره، ولهذا قال عفت الرياح آثار الثياب، بمعنى أزالتها. فالعفو هو إزالة الذنوب، أثر الذنوب ومحوها، والغفران يزيد بالستر بعد ذلك. فالغفران فيه محو وستر، بخلاف ما فسر المغفرة بالستر، فتفسير قاصر، لأن المغفرة فيها ستر ومحو، فإن أريد الستر ما هو صحيح، وإن أريد الستر وحده فلا. ولهذا سمي المغفر مغفر، لأنه يستر الرأس ويقيه بصلابته، والعمامة تسمى، والعمامة تستر الرأس لكن لا تقيه، بخلاف المغفر فإنه يستر ويقيه. فالغفران فيه الستر والوقاية، فليدع الله عز وجل بأن يبثو آثار الذنوب ويعفو عنه، وأن يستر عليه. ما نجم أضاء يعني أضاء السماء مع كثرة عددها، وحله يعني حل عليه وعلى قبره، وسائر الأئمة يعني بقية الأئمة الأثريين المتبعين عبد الله، منازل الرضوان على الجنة، منازلهم يسأل الله عز وجل أن يكونوا في منازل الجنة، في الجنة ينزلون في الجنة، وأن تكون منازلهم منازل الرضوان، لأن من حل عليه الرضوان فقد رضي الله عنه ورضي عمله، فمن رضي عنه ورضي عمله أرضاه سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله عنه ورضي عنه، فمن رضي الله عنه بمعنى أنه قبل عمله فإنه يكرمه سبحانه وتعالى ويرضيه بالكرامة يوم القيامة في أعلى الجنة، جعل الله وإياكم منهم، آمين. إنه جواد كريم، والله أعلم. مثل ما قال يكون الجهاد مطلق، مو بالجهاد، الجهاد يكون بالعلم ويكون بالمعروف والنهي عن المنكر، كل جهاد يكون باللسان، يكون بالكتابة، يكون بالسنة، هذا هو الجهاد. نعم نعم، ما في مانع. مثل لو قال السلفي مثلا، نسبة إلى المذهب السلف، يعني نسبة إلى مذهب السلف، يعني على هذا الاعتقاد، مثل ما يقول نحن الحمد لله على اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا معناه، معناه على اعتقاد السلف، مثل ما ينظمون على مذهب أهل السنة والجماعة أو يقولون على مذهب السنة، يعني على اعتقاد السلف. نعم، ما في، إذا كان إذا حصل أراد يبين، أراد يبين ولم يكن على وجه التزكية فلا بأس. الله الله أعلم، من ذكرت في هذه قصة من الجريمة، لما كان عند السحر أمرهم أن يدعوا أسراهم وأن يقتلوا إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال لا أقتل أسيري ولا والله لا يقتل واحد من أصحابي أسيرا، يقول الله نعيم لأنها واقعة واحدة. لا، ما صحيح انها ما تقبل من الجزيه، ما تقبل، ما تقبل الا من له كتاب وشبهه كتاب كالمجوس. قال المصنف السفاريني رحمه الله تعالى: ترجيح مذهب السلف. مذهب السلف مثل ما ذكر أنه هو القول الحق، وهو الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما كان عليه أصحابه فهو القول الحق وما سواه باطل. وأجمع العلماء على ذلك، وأن من خرج عن نهجهم وعن سيرتهم في هذا الباب فهو ضال، كل بحسب مخالفته لذلك. اعلم أمر بأن تعلم العلم اليقين النافع، هديت يعني وفقك الله، جملة اعتراضية دعائية بأن يوفقك الله ويلهمك رشدك، أنه جاء الخبر يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخبر عند أهل المصطلح مطابق لكلمة الحديث أو موازي لكلمة الحديث، وذهب آخرون إلى التفريق، لأن عندنا الخبر وعندنا الأثر وعندنا الحديث، أعمها الخبر، ولهذا الخبر يشمل كل ما يخبر به من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخبار عن الصحابة، وأخبار التواريخ والحوادث والقصص، ولهذا يسمون الرجل اللي يعتني بالتاريخ أخباري، وإن كان يشمل هذه الأخبار. والأثر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن السلف ما يروى من الأثر، والحديث ما يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أيضا ما كان من لفظه، لكن إذا قيل من السنة هذا باتفاق أنه ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. الأثر ما كان عن الصحابة يعني حسب الاصطلاح، وعن السلف من غير الصحابة مما يقال من الآثار. وإلا هي في الحقيقة قد يقال جاء في الأثر ويراد من الخبر الحديث، وقد يقال جاء في الخبر ويراد من الحديث، لكن على هذا يكون أخصها الحديث وأعمها الخبر، فكل حديث أثر وخبر، وكل أثر خبر، وليس كل خبر حديث وأثر، فبينهم العموم والخصوص المطلق، فالخبر أعم مطلقا والحديث أخص مطلقا، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، فبينهما كما يقول العموم والخصوص المطلق، يعني أن الخبر أعم مطلقا والحديث أخص مطلقا، لأن كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، وكذلك كل أثر خبر وليس كل خبر حديثا. وإذا قلت إن يدخل الخبر الأثر يدخل به الحديث، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، فيكون كل حديث أثر وليس كل أثر حديثا، وهي أمور اصطلاحية والأمر قريب. عن النبي صلى الله عليه وسلم المقتفى يعني الذي قف من بعده من قبله من الأنبياء، لأنه العاقب ولأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فهو خاتمهم وهو العاقب الذي ختم به النبيون، فجاء عقبهم و آخرهم عليه الصلاة والسلام، خير البشر بل خير الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل البشر وخير أولي العزم عليه الصلاة والسلام، بأن للأمة، الأمة هي الجماعة والطائفة من الناس، والأمة الطريقة، والأمة يطلق أيضا على الرجل الإمام، الرجل الإمام الذي جمع خصال الخير. سوف تفترق، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أنها سوف يقع بينها افتراق، يعني أخبر بحال حياته وأن هذا من أعلام نبوته. بضعا وسبعين، البضع ما فوق الواحد إلى التسعة، يقال بضع عشرة إلى تسعين، عقد العشرات إلى التسعين كله يقال بضع، لكن ما إلى المئة عقد المئات ما يقال بضع، ما تقول مثلا بضع ومئة، تقول ما تقول، تقول مئة واحد أو واحد ومئة، اثنان ومئة، وهكذا، ما تقول بضع ومئة في الواحد والاثنين والثلاثة، بل هذا خاص بالعشرات إلى تسعين، العشرة إلى تسعين فتقول بضع وتسعون، ولهذا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، خلاف لمن قال إنه لا يقال بضع البضع إلا بالعشرة. نعم. والنيف كذلك، النيف الظاهر من الثلاثة وفوق، الثلاثة وفوق أو أكثر فيما يغلب على ظني، لكن يراجع في القاموس. بضعا وسبعين اعتقادا، يعني معتقد، يعني معتقد والمحق، يعني أن هذه الاعتقادات كثيرة باطلة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن الحق في اعتقاد واحد. والمعتقد والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى، هذا هو الحق، لأن النهج هو الطريق الواضح، النهج والمنهاج هو الطريق الواضح الذي لا لبس فيه، نهج النبي المصطفى المختار وصحبه، يعني أصحابه، وسبق معنى الصحابي تعريفه، من غير زيغ، الزيغ هو الميل والانحراف، والجفا هو التباعد وترك البر والصلة، وكلاهما وصفان مذمومان، وأحدهما يترتب على الآخر، والزيغ أبلغ من الجفا، لأن الإنسان يجفو ثم يحصل له الزيغ والعياذ بالله، فإذا جفا تباعد وحصل جفا في دين الله أو في بعض أحكام الله، مثل كونه يجفو عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله لا يتعلمها ويتباعد، ربما حصل الزيغ له والميل والانحراف. فنهج النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيغ، نهج أصحابه من غير زيغ ولا جفا. وهذا لأشار يصنف رحمه الله ورد بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ بن سفيان، ومن حديث عوف بن مالك، ومن حديث أبي هريرة، وأحاديث كثيرة، بل قال بعض العلماء يعني بل ربما أن يكون على طريقة بعض العلماء في حكم المتواتر، ربما يكون على طريقته، وبعض ضعف هذه الأخبار، والصواب أنها حديث، أنها حديث صحيح لكثرة الطرق عنه عليه، افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 71 فرقة، وهذه أمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولكن افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي الحديث عوف بن مالك عند الإمام، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالأخبار كلها مجتمعة متضافرة على أن الناجي فرقة واحدة، وأن 72 فرقة هالكة، واضطربت أقوال العلماء في تعداد هذه الفرق، ولكن لا يكاد يقطع بشيء من ذلك، لكن أصولها، أصول الفرق إما خمس أو أربع، إما خمس أو أربع، فإن كانت أربع فيكون كل فرقة تفترق إلى 18 فرقة، 18 فرقة تفترق إلى 18 فرقة، وإن كانت خمس فرقة إلى 14 فرقة، لأنك ضربت خمسة في 14 تطلع يعني خمسة في 14 يطلع 70، وإذا ضربت أربعة في 18 يطلع 72، بعدين 72. ووقع في فتاوى في بعض ما سبق لقراءة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أنه وقع قال فمن جعل أصولها أربع جعل الفرق لكل فرقة 14، أربعة عشر، وهذا يظن خطأ في الطبع وفي النسخ، إذا جعلتها 14 فرقة تصير الفرقة يعني 4 في 10 بـ40 و 4 في 4 16 تطلع 56، وهي لا 70 فأكثر، الظاهر غلط إنها 18 حتى تبلغ 70، تبلغ 70 أو 72 فرقة، وكلها فرق ضالة. وهل هذه اختلف العلماء في هذه الفرق في حكم تكفيرها، والأظهر والأقرب أن هذه الفرق الرسول عليه أخبر بضلالها وانحرافها، وأن هذه الفرق فيها فرق كافرة وفرق ليست كافرة، هذا هو الصواب، أن فيها فرق كافرة وفرق ليست كافرة، خاصة من أدخل الجهمية ضمن الفرق قال لا إشكالها تكون فرقة، لكن فرقة كافرة وتلك الفرق وبعض الفرق ليست كافرة، بل بعض العلماء كفر المعتزلة والقائلين بخلق القرآن على قولهم، يتأتى هذا من جهة أن بعضهم كافر وبعضهم ليس بكافر، فيكون أخبر بضلالهم وأن هذه البدع فيها بدعة مغلظة تصير الكفر، بدعة ليست مغلظة أو, 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 أو بدعة يعني عظيمة لكنها لا تصير إلى الكفر، والبدع درجات كما أن الكفر درجات، ففيها بدع تخرج إلى الكفر، وكذلك الكفر في الكفر أكبر وكفر أصغر. وليس هذا النص جزما يعتبر، يعني أجزم جزما، يعني لا تجزم بأن هذا النص الوارد في الفرقة المستثناء، لا تجزم في فرقة إلا على أهل الأثار، أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالكتاب والسنة وبما جاء فيهما، وكما سيأتي في كلام المصنف، فهي الفرقة الناجية التي جاءت في الأخبار المتبعون له ولأصحابه عليه الصلاة والسلام. قول أهل السنة في النصوص: فأثبتوا النصوص بالتنزيه، فهم أثبتوها إثباتا لائقا بالله عز وجل، هذه النصوص في الكتاب والسنة بالتنزيه، بالتقديس لله عز وجل والتنزيه، ولهذا أثبت سبحانه وتعالى لنفسه التنزيه مع الحمد، فأثبت التنزيه مع إثبات الكمال لله، ليس تنزيها مجردا عن كمال، لا، عن إثبات، فتنزيه تضمن إثبات، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فنزه نفسه وسلم، فنزه نفسه عما يصف به المخالفون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من التحريف والتعطيل، ثم أثبت الحمد لنفسه سبحانه وتعالى. فالتنزيه الذي لا إثبات فيه ليس بكمال، فهو تنزيه يتضمن الإثبات، ولقد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أثبت نزهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص مع إثبات الصمدية والأحدية، وأنه له سبحانه وتعالى، وأنه ليس له، وأنه ليس له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل، وهذا يبين أن إثباتهم للنصوص على الوجه اللائق، وأنهم أثبتوا معانيها، فلم يعطلوا النصوص ولم ينفوا نصوص الأسماء والصفات يعطل سبحانه وتعالى منها، فما أثبته نفسه أثبتوه كما سيأتي في كلام مصنف إثبات الأسماء والصفات له سبحانه من غير تعطيل، تعطيل من العطل وهو الإخلاء، يقال جيد عاطل يعني ليس عليه حلي، وبئر معطلة وقصر مشيد، فليس، فهم أثبتوا من غير تعطيل، بل التعطيل شر من الشرك كما قال العلامة الطيب رحمه الله، والمعطل شر من المشركين، لأن المشرك في الغاية يعني يعبد إلها لكنه أشرك بالله عز وجل، هو مشرك وكافر، لكن المعطل أعظم، لأن المعطل يعبد عدما، والمعطل في الحقيقة شبه أولا وعطل ثانيا وشبه ثالثا، لأنه توهم في نفسه أن هذه الصفات تماثل صفات المخلوقين فشبه، ثم لما انعقد في نفسه هذا الانعقاد الفاسد عطل هذه الأسماء والصفات من معانيها فنفاها، ثم لما نفى هذه المعاني وهذه الأسماء والصفات، إذن ذات لا يثبت لها هذه الأسماء والصفات فلا حقيقة لها والوجود، فإذن شبهه بالمعدومات بل بالممتنعات. فشبه أولا وعقل ثانيا ثم شبه تشبيها قبيحا أقبح من جميع، لأن تشبيه الأول أيسر من تشبيه الثاني، لأن شبه بالموجودات، لكن تشبيه بعد ذلك آل به، لأن تدرج من تشبيه إلى تعطيل إلى تشبيه قبيح أوقعه في هذا الضلال، وهو أن شبهه بالمعدومات بل بالممتنعات إذا بالغ في التعطيل من غير تعطيل ولا تشبيه. فالمشبهة وقعوا في منكر عظيم حيث شبهوا الله بخلقه، وهذه اللغو وهي التشبيه بعض السلف يرى أن يعبر عنها بلفظ آخر هو التمثيل، وهو أصح، فقال وقال من غير تشبيه ولا تمثيل فإنه أفضل وأكمل، لأنه هو النفي الذي جاء في الكتاب العزيز، ليس كمثله شيء، نفت مثل عنه سبحانه وتعالى، ما قال لا يشبهه شيء، لأن هذه اللفظة وهي التشبيه لفظة محتملة ويدخل فيها حق وباطل، وإن كان أطلقها جمع من السلف لكن أطلقوها وبينوا المراد بها، لأن نفي التشبيه نفي الشبه مطلق ربما آل به إلى أن ينفي الصفات، وعندنا التمثيل أو عندنا المثل وعندنا الشبه وعندنا النظير، فالمثل هو مماثلة الشيء من جميع الوجوه، والشبه هو مماثلته من أكثر الوجوه، والنظير هو مماثلته لوجه واحد فأكثر دون يعني كثير، يعني يكون لأكثر وجوه. فالله عز وجل نفى عن نفسه المثل، ليس كمثله شيء، وهذا اللفظ هو النفي المثل لا لبس فيه ولا تشبيه، بل أما لفظ التشبيه فإن فيه شيء من التشبيه، لكن إذا قرن وبين فلا بأس، وأطلق عليه أحمد رحمه الله في مقام البيان. والممثلة كفار عند جمع من العلم، بل أكثر السلف يكفرون الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، بل اختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواطن، مع أنه كان من أشد الناس توقفا في هذا الباب، بل ربما توقف عن تكفير كثير من الجهمية، وقرر في بعض المواقع في بعض كلام التكفير الممثلة، وقال ما معناه إنه إذا قامت عليه الحجة بعد ذلك فهو كافر، وهذا واضح وهذا يتفق مع أصوله رحمه الله، لأنه قرنه بقيام الحجة، ولا شك أن من قامت عليه الحجة في أمر من الأمور وعاند بعد قيام الحجة فإصراره على هذا بعد العلم، ومن أصر بعد العلم فلا عذر له ولا حجة له، فيكون مكذبا للنصوص فيكفر بذلك. فكل يعني جميع ما جاء من الآيات في الكتاب العزيز أو صح قيد الأخبار بالصحيح، لأن الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يثبت، ولهذا قال ما صح، وهو ما نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك خف الضبط يعني من الأخبار الحسنة عنه عليه الصلاة والسلام. في الأخبار مثل ما سبق قد يبين أن الأخبار يطلق فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كلام السلف أيضا عن ثقة، وأن يشترط أن يكون الناقل ثقة، وإلا إذا لم يكن ثقة كان ضعيفا أو في السند علة فلا تقوم به الحجة في إثبات هذا الوصف لله عز وجل. من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الحجة في قوله يعني فمره كما يعني كما جاء، كما قد جاء يعني أمر النص كما قد جاء، والمصنف رحمه الله كلمة هذه جيدة، ولهذا يقول السلف أمروها كما جاء، تمر من غير يعني كما جاء، مع أنه في شرحه رحمه الله وقع له شيء من الخطأ، هل يبين أن عنده شيء من التشويش في فهم اعتقاد السلف في بعض المواضع؟ وهذا يبين لك أيضا الاضطراب في النقل عن أبي الحسن الأشعري، وأن بعض الناس ربما يكون إذا صنف مصنفا مختصرا يتبين لك أنه أن معتقد الصحيح من حيث الجملة وأن السلفي، لكن في بعض التفاصيل ربما يقلع بعض الخطأ لأنه حصل له بعض النقص في فهم هذه التفاصيل. ولهذا الإبانة لأبي الحسن الأشعري عقيدة عظيمة وصنفها رحمه الله ورجع، وهي من ومن اعتقدها فهو سلف، هذه عقيدة، ومن كان من الأشاعرة على هذه العقيدة فهو سلف. لكن نقول قولك إني أشعري بدعة انتسابا، أما قولك بالإبانة فهو مطلوب وهو قول السلف، مثل ما يقول بأي مصنف من مصنفات السلف كالواسطية والحموية أو غيرها من المعتقدات التي نقلت من توحيد ابن خزيمة أو كتب السنة للبخاري أو للجعفي أو للإمام أحمد أو لابنه أو لغير الأئمة، كما يقول بذلك من هذه الكتب، فمن قال بشيء منها فهو على معتقد السلف. كذلك من يقول من كان منهم على هذا المعتقد نقوله سلفي، لكن إذا كان يقول أنا أشعري قولك أنت أشعري انتسابك للأشعري في باب العقيدة بدعة، لأنه ليس هنالك اعتقاد خاص ينسب إلى شخص وأن يقال فلان أشعري فلان كذا فلان كذا، لا. ولهذا أبو الحسن رحمه الله حصل يحصل عنده شيء من اضطراب في التفصيل لا في الإجمال، في باب الإجمال اعتقاده جيد، في باب التفصيل يحصل عنده شيء من اضطراب، ولهذا اختلف النقل عنه. وذلك أنه رحمه الله لم يتقن في باب اعتقادهم في باب يعني مفصلا إتقانا جيدا، فأتى به على الجملة على وجه جيد، أما في التفصيل فحصل عنده شيء من لبس. هكذا السفاري رحمه الله فيما يظهر لي أنه في باب التفصيل يحصل عنده شيء من لبس، لكنه في الجملة على اعتقاد السلف، ولهذا وقع لبعض الخطأ، بل وقع في عقيدته المختصرة هذه في مواضع أخطأ، من القول وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذي العلا في النفي في هذه الأشياء، معنى هذه لا تنفى بل يستفسر لقائلها ماذا يريد. فلهذا قول فمره كما قد جاء، وهذه فيها تفصيل مسألة إمرار، وحاصله أو مختصره المختصر هذا أن السلف يمرون آيات الصفات وأحاديث الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما جاءت مع اعتقاد ظاهر اللائق بالله عز وجل، أو تقول بغير تكييف ولا تمثيل، ولهذا ظاهرها حق، لأن ظاهرها من اعتقد أن ظاهرها تمثيل أو أن ظاهرها هو ما يظهر للمخلوقين ما يظهر في صفة المخلوقين فاعتقد اعتقادا باطنا، فليس ظاهر إثبات الأسماء والصفات من السمع والعلم والبصر والنزول والمجيء واليد والأصابع والقدم، ما ليس ظاهرها مثل ما يثبت المخلوقين، لا، ظاهرها علاق بالله عز وجل، ومن عقد في نفسه فقد اعتقد اعتقادا باطلا. فإذا قال الظاهرة غير مراد أو ما أشبه ذلك فعبارة باطلة ولفظ باطل، وإن كان المعنى الذي اعتقده صحيح لكن ظنه أن هذا هو الظاهر ظن باطل فتلفظ بالباطل، وإن كان المعنى الذي اعتقده اعتقاد صحيح فاللفظ لفظ صحيح والمعنى معنى صحيح، وأن ظاهرها هو ما يليق بالله عز وجل كذاته سبحانه وتعالى، كما أن ذاته فصفاته كذاته، كما أن ذاته لا تشابه صفات المخلوقين فصفاته لا تشابه صفات المخلوقين. قد جاء فاسمع من نظام مما نرى لك واعلم، يعني واعلمن، أصلا واعلمن يعني فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة المنقلبة إلى ألف، ولا نرد ذاك بالعقول، يعني لا نرد النصوص بالعقول، العقول قاصرة وتخطئ وتدرك شيئا وتخطئ في أشياء، بل يسلم العقل للنص سواء فهم أو لم يفهم، فإن فهم النصوص وأدركها فالحمد خير خير، وإن لم يسلم فيعلم أن الله حكيم عليم وأن له الحكمة التامة والقدرة والقوة الغالبة والقاهرة، فلهذا لا نرد ذاك بالعقود. ومن جعل عقله محكما فإن عقله يكون صنما معبودا دون الله عز وجل، فما وافق عقله آمن به وسلم، وما لم يوافق عقله رده. فلا شك أن هذا يكون اتخذ عقله هوا يعبده دونه عز وجل، بقول المفترين كذاب، لأن الذي يأخذ بعقله ويعتمد على عقله في قبول النصوص مفتري كذاب افترى. ومن ذلك أهل البدع والضلال من الجهمية وأمثالهم ومن تابعهم إلى عصرنا هذا إلى يومنا هذا الذين افتروا في نصوص الله وكذبوا، فمنهم من مثل صفاته بصفات خلقه، ومنهم من عطل تعطيلا تاما، ومنهم من عطل بعض الأسماء والصفات كالأشاعرة أو بعض الأشاعرة به مفتر به جهود صفة للمفتر. فعقدنا يقال عقدنا وعقدنا يعني اعتقادنا الإثبات، إثبات الأسماء والصفات وإثبات ما جاء في النصوص على وجه الله عز وجل يا خليلي من الخلة وهي تمام المحبة من غير تعطيل كما سبق، تعطيل النصوص ولا تمثيل، ولهذا قال ولا تمثيل، وهذه اللفظة أكمل وأتم مما سبق، وهو أنه سبحانه وتعالى لا تماثل صفاته صفاته وصفات خلقه كما قال وليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى حال المؤولين بالصفات، فكل من أول بالصفات كذاته من غير ما إثبات، فكل يعني جميع من أول يعني من حرف، تأويل هنا المراجعة تأويلها تأويلا فاسدا، والتأويل إذا قيد بمثل هذا تبين المراد، وإلا فالتأويل في كلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام أهل العلم ليس التأويل مصطلح عليه عند أهل الفقه والأصول وعند أهل الكلام، بل له معنى آخر. والتأويل له ثلاث اصطلاحات، الاصطلاح الأول التأويل بمعنى عاقبة الشيء أو حقيقة الشيء، مثل قول عائشة رضي الله عنها كان يقول بسجود ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن، يعني يعمل بما فيه، وقول يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني أن هذا تأويلها، يعني هذه وقعت على هذه الصفة في الواقع وفي الخارج تأويلها وقوعها على هذا الوصف وعلى هذه الحال. مثل تأويل السنة تأويل الأمر والنهي، ومثل تأويل ما في الجنة، ما في الجنة من النعيم نعلمه من جهة الاسم.